بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. هذا الباب له مناسبات مع ما قبله من أبواب ومع كتاب التوحيد. أما مناسبة هذا الباب لما قبله من أبواب، فقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله أنه يعد من فروع الباب السابق، أنه لا يحل أن يجعل لله ندا في النيات والأقوال والأفعال، والند المشابه ولو بوجه بعيد، واتخاذ الصور الحيوانية تشبه بخلق الله وكذب على ما خلق الله، وتمويه وتزوير لذلك زجر الشرع عنه. وأما ما ذكر قبله من باب منكر ما جاء في منكر القدر، فالمناسبة بينه وبينه كون المصور فيه نوع معاندة للقدر الذي هو قدرة الله على الخلق، من باب أن القدر هو قدرة الرحمن على خلقه، فلهذا ناسب أن يأتي بهذا الباب بعد إنكار القدر. وأما مناسبة الباب للتوحيد، فإنه لما كان التصوير وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد ناسب أن يعقد المؤلف هذا الباب من أجل التبيين في هذه المسألة. وأيضا من المناسبات للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. وماذا أراد المصنف بهذا الباب؟ أراد بيان، أولا بيان أن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد وتعرض فاعله لغضب الله وللنار. ثانيا أراد بيان الوعيد الشديد، بيان الوعيد الشديد لمن كانت هذه صفته، من كان مصورا. ثالثا الحذر والتحذير من هذه الفتنة العمياء التي عمت وطمت. وهذا الباب فيه مسائل سيأتي إن شاء الله ذكرها، نذكر بعضا منها على سبيل الإيجاز كمقدمة للباب، وفيه مسائل وفروع. من هذه المقدمات: لماذا ذكر المؤلف باب التصوير في كتاب التوحيد؟ ذلك راجع إلى أمور، منها كونه مضاهاة لخلق الله، وإذا قصد به أنه يستطيع أن يخلق كما يخلق الله فهذا شرك في ربوبية الله. ومنها كونه ذريعة للوقوع في الشرك، كما وقع الشرك في قوم نوح بذريعة التصوير. ومن المقدمات لهذا الباب ذكر حالات في التصوير. الحالة الأولى التماثيل المجسمة، فهذه محرمة، محرمة تحريما مؤكدا. الثانية المرسومة، الصور المرسومة غير المجسمة، وهذه أيضا محرمة. وهذا عند أهل عامة أهل العلم. الثالث الصور الممتهنة، الصور الممتهنة، فهذه على خلاف بين أهل العلم، والصحيح من القولين أن الصور الممتهنة محرمة. ودليل ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقالت: يا رسول الله، اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها. فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. ومعلوم أنه إذا جلس عليها وتوسد عليها أنها تكون ممتهنة، لكن مع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الصور ولو كانت ممتهنة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تهتك الستر وتجعل منه وسادة أو وسادتين، فليست فيه صراحة أن الصور كانت باقية. ويجمع بين الحديثين أنها قطعت رؤوس الصور، أو أنها قطعت الصور، قطعت الصور نفسها بحيث لا تتميز بكونها صورة. ومن حالات أو مسائل التصوير التصوير بالآلات الحديثة كالكاميرات وغيرها، فهذه وقع خلاف عند العلماء المعاصرين هل تدخل في التحريم أم لا. فبعضهم رأى أنه لا يدخل، أنها لا تدخل في التحريم إلا إذا علقت على الجدران أو نحو ذلك، وهذا ما أشار إليه العثيمين رحمه الله. بينما ذهب جماعة من أهل العلم كالعلامة الألباني والعلامة الوادعي وغيرهما وهو أصل قول اللجنة الدائمة، إلا أنها ذكرت أن التصوير الذي في التلفزيونات وما أشبهها مستثنى. والصحيح هو المنع مطلقا لأمور: أولا أن كونها تدخل في عموم الحديث فهي صور، والصور من جملتها هذه الصور الحديثة. ثانيا لأن هذه الآلات الحديثة لا يمكن أن تعمل إلا بواسطة إنسان، فلا بد أن يزاول عملا، وسواء كان العمل قليلا أو كثيرا، أهم شيء أنها نتجت هذه الصور من يد إنسان ومن عمل إنسان، كما هو الحال بالنسبة للصور المرسومة والتماثيل المنحوتة. ثالثا أنه يلزم من يقول إنها ليست محرمة أن يجوز تعليقها ويجوز أن تتخذ ذكريات، ويجوز تصوير العلماء والعظماء، وهم يمنعون من ذلك، يقولون لا للذكريات، لا للتعليق على الجدران، لا لتصوير العلماء والعظماء حتى لا تعبد من دون الله. إذن فكيف تقولون بأن ذلك سائغ؟ لأن ما صورتم فيه جزءا جاز الجزء الثاني. رابعا أن هذا التفريق بينما كانت يكون بث أو نحوه ليس عليه دليل، لأن الكل داخل في هذا الاسم. هناك مسائل أخرى وفروع في هذا الباب، نذكر الآن ما ورد في هذا الباب من الأحاديث والأدلة والمسائل. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أخرجاه. هذا الحديث مناسبته للباب أنه دل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم. وأما مناسبته للتوحيد فقد دل على تحريم التصوير لأن فيه مشابهة لخلق الله، وذلك شرك مع الله في ربوبيته. وأما ألفاظ الحديث فقوله قال الله تعالى هذا دليل على أن الحديث قدسي، لأن ما أسند أو نسب أو رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى فهو قدسي. وقوله في الحديث القدسي ومن أظلم من هنا استفهامية، والمراد بهذا الاستفهام النفي، أي لا أحد أظلم منه. وإذا ورد النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض، لأنه يتضمن معنى التحدي والتعجيز. وفي قوله ممن ذهب ومن أظلم، الظلم أنواع ثلاثة مشهورة: ظلم العبد في عبادة الله عز وجل وهو الشرك، وظلم الناس، وظلم النفس، هذه ثلاثة. التصوير من أشدها وأعظمها خطرا. وقوله ممن ذهب أي قصد، يخلق الخلق في اللغة بمعنى التقدير، كما قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. ولأنت تفري أي تفعل ما خلقت، أي ما قدرت، ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب. والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير، وأما بالنسبة للخالق فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه. والخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل، فسمي خلقا، هذا التصوير سمي خلقا من هذا المعنى. وقوله يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجوه، أنه يخلق كخلق الله عز وجل من جميع الوجوه. وقوله فليخلقوا ذرة، فليخلقوا، اللام لام الأمر، والمراد به التحدي والتعجيز، وهذا تحد في الأمور الكونية. والتحدي الذي ذكر في النصوص الشرعية عن الله عز وجل على قسمين: التحدي الذي ذكر في النصوص الشرعية عن الله عز وجل على قسمين: الأول تحد في أمور كونية، كما ورد في هذا الحديث فليخلقوا ذرة، والذرة من الأمور الكونية، وليخلقوا حبة وهي أيضا من الأمور الكونية. الثاني التحدي، تحد في الأمور الشرعية، كقوله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، في أمور شرعية يطلب منهم يتحدى هؤلاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقوله فليخلقوا ذرة، الذرة هي واحدة الذر، وهي النملة الصغيرة تسمى ذرة، وأما من قال بأن الذرة هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية. وذكر الله عز وجل في هذا الحديث القدسي الذرة لأن فيها روحا، وهو الذي يقال له أحيي ما خلقت، وهي من أصغر الحيوانات. وقوله أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا، أو للتنويع ينتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي ليس لها روح. وما المراد بالحبة هنا؟ الحبة هي حبة القمح، فيها طعم ومادة نبات وإنتاج، وقيل عنها إنها حبة القمح دون غيرها لأنه ذكر الشعيرة وهو النوع الآخر، أو وهي النوع الآخر من الحبوب. وقوله أو ليخلقوا شعيرة، يحتمل أن المراد شجرة الشعير، فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة، ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن حبة الشعير أخص من الحب. والغرض من هذا كله، الغرض من هذا كله تعجيزهم تارة بتكليفهم خلق حيوان، وهذا أشد، وتارة بتكليفهم خلق جماد وهو أهون، ومع ذلك لا قدرة لهم عليه، لا قدرة لهم على ذلك. ويحتمل أن تكون أو في قوله أو هي للشك من الراوي، وكأن المعنى أن الله تحدى الخلق أن يخلقوا ذرة ويخلقوا حبة ويخلقوا شعيرة. هذه ألفاظ الحديث. وفي هذا الحديث فوائد، في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى تحريم التصوير بأي وسيلة وجد، وأن المصور يعد من أظلم الظالمين. ومن فوائد الحديث وصف الله عز وجل أنه يقول، ففي إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن التصوير مضاهاة لخلق الله ومحاولة لمشاركته في الخلق، ومن ذلك أن القدرة على الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى. وهنا إشكال مع جوابه، وهو كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله وقوله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وغير ذلك من النصوص. فالجواب عن ذلك من وجهين: الأول أن هذا محمول، أن هذه النصوص التي في عدة أبواب من الظلم قد اشتركت في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في الظلم، فأظلم الناس من منع مساجد الله، ومن افترى على الله الكذب، ومن ذهب يخلق كخلق الله ويصور الوجه الثاني أن الأظلمية نسبية، يعني كل في نوعه، كل في بابه وموضوعه. فلا أحد أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ولا أحد أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله، ولا أحد أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. توثيق هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، والسياق للإمام البخاري، وفي الصحيحين بدلا من يضاهئون يضاهون، أي يشابهون. لهذا الحديث مناسبات، فمناسبته للباب أنه دل على شدة عقوبة المصورين، مما يدل على أن التصوير جريمة كبرى. وأما مناسبة الحديث للتوحيد فقد دل على تحريم التصوير لأنه مشابهة لخلق الله، وذلك شرك مع الله في ربوبيته. وألفاظ هذا الحديث: قوله أشد الناس، كلمة أشد اسم تفضيل بمعنى أعظم وأقوى، أشد الناس، وكلمة الناس تفيد العموم، والمراد بهم الذين يعذبون. أشد الناس عذابا، أي من الذين يعذبون. والعذاب يطلق على العقاب، ويطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا. فمن الأول قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أشد العقوبة والنكال. لأنه يدخل النار، وقد قال الله عز وجل: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأما من الثاني فقوله، يعني أن لفظة العذاب تطلق على ما يؤلم ويؤذي وإن لم يكن عقابا، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب. وقوله يوم القيامة أي اليوم الآخر، وقد سبق بيانه. قوله الذين يضاهئون أي يشابهون، يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله، يضاهئون بخلق الله أي بمخلوقات الله. ومن هم هؤلاء الذين يضاهئون بخلق الله؟ هؤلاء هم المصورون، سواء كانت هذه المضاهاة جسمية أو وصفية. فالجسمية أن يصنع صورة بجسمها، والوصفية أن يصنع صورة ملونة، لأن التلوين والتخطيط باليد وصف للخلق. وإن لم يكن الإنسان خلق الورقة أو صنعها، لكن صنع فيها هذا التلوين الذي يكون وصفا لخلق الله. قوله يضاهئون يضاهئون، قد سبق بيانها، يضاهئون بخلق الله. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى تحريم التصوير بجميع وسائله وأشكاله، وأنه مضاهاة لخلق الله. ومن ذلك وجوب احترام جانب الربوبية، وأن لا يطمع أحد في أن يخلق كخلق الله، لأن الله عز وجل لما ذكر خلقه تحدى أن يأتي الناس بمثل خلقه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ومن أجل هذا حرم الله عز وجل الكبر، لأن فيه منازعة لله عز وجل، وحرم التعاظم على الخلق لأن فيه منازعة لله سبحانه وتعالى، وحرم ما يصنعه الإنسان من التصوير ليضاهي به خلق الله، ليضاهي به خلق الله عز وجل، وهو منازعة لله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا أن العذاب يوم القيامة يتفاوت بحسب الجرائم، فبعضه أعظم من بعض، كما ورد هاهنا أشد الناس عذابا. ومن ذلك أن التصوير يعد من كبائر الذنوب، لأنه رتبت عليه عقوبات شديدة. ومن ذلك بيان علة تحريم التصوير، لماذا حرم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التصوير؟ لما فيه من المضاهاة بخلق الله عز وجل. ومن ذلك إشكال وجوابه، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس عذابا، فيهم من هو أشد من المصورين ذنبا كالمشركين والكفار، فيلزم أن يكون هؤلاء أشد عذابا. وفي ذلك أجوبة ذكرها أهل العلم، وممن ذكر ذلك العلامة العثيمين رحمه الله. الأول أن الحديث على تقدير من التقدير من أشد الناس عذابا، وإذا كان كذلك فإنه يدل على فإنه ينتفي حينئذ الإشكال. وقد ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال إن من أشد الناس، من أشد الناس. الثاني أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم. ومن ذلك الثالث أن الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابا من هذا الصنف الذي عنده الإبداع والاختراع والصنع، أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله. الرابع أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه. ثم قال المصنف رحمه الله، نأتي بهذا إن شاء الله ونختم به.
كيف أبا مسلم؟
كم ساعة؟ هذا الحديث إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نفس يعذب بها في جهنم. هذا الحديث قال المصنف ولهما، أي للبخاري ومسلم، والصحيح أنه ممن فرد به الإمام مسلم، فالسياق له واللفظ له لا للبخاري. كل مصور في النار. في هذا الحديث أو لهذا الحديث مناسبات، فمناسبته للباب أنه دل على تحريم التصوير ووعيد المصورين، ومناسبته للتوحيد أنه دل على تحريمه الذي يكون به منافات التوحيد. وألفاظه، ألفاظ هذا الحديث قوله كل مصور، كل من ألفاظ العموم، بل هي من أعظمها وأم الباب. قيل إن أصلها من الإكليل، وهو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواشي التي تحيط بالإنسان، فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك. لكن قوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، هذا يدل على أن المراد بالنهي والتحريم لذوات الأرواح، لتصوير ذوات الأرواح. قوله كل مصور، أي لذي روح، لذوات الأرواح في النار، في النار، لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق والإبداع. يجعل له، يجعل له، جاءت بالبناء للفاعل يجعل له نفسا، وجاءت بالبناء للمفعول يجعل له نفس بكل صورة صورها نفس. هذه النفس قوله بكل، الباء في قول بكل بمعنى في، يجعل له في كل صورة صورها نفس، روح تعذبه نفس الصورة التي جعل فيها الروح، وهذا لون من ألوان العذاب. يعذب بها في جهنم، وقد جاء بيان كيفية هذا التعذيب أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يعذب بها في جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار. في هذا الحديث فوائد، منها تحريم التصوير وأنه من الكبائر، ومنها تحريم التصوير تماثيل أو نقوش سواء كان رسما باليد أو التقاطا بآلة التصوير. إذا كان التصوير لذوات الأرواح إلا ما دعت إليه الضرورة. ومن الفوائد تحريم التصوير لأي غرض كان إلا لدفع الضرورة، ومن ذلك ما يدل على تعذيب الله عز وجل للمصورين. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.